سابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. طهران تؤكد أن مفاوضات إلغاء الحظر متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار. استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث بنيران الاحتلال في مخيم الجلزون بالضفة الغربية، وحماس تتوعد بالرد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد قائد الثورة الإسلامية القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوف أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهم وراء أحداث الشغب الأخيرة. وقال سماحة آية الله السيد علي الخامنئي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة إن مشكلة هؤلاء الرئيسية هي إيران القوية والمستقلة والمتقدمة. وأضاف سماحته: لو لم تكن هناك مسألة وفاة الشابة الإيرانية فقد كانوا سيفتعلون ذريعة أخرى لإثارة الاضطرابات في هذا الوقت. وأكد قيد الثورة الإسلامية أن الشعب الإيراني برز خلال هذه الأحداث قويا جدا وسيدخل الساحة بشجاعة إذا استدعت ضرورة، مشيرا إلى أن الأعداء مهما يحدث من اضطرابات فإن الشعب الإيراني هو من سيتصدى ويحمي البلاد. ونستمع إلى جانب من ما قاله قائد الثورة الإسلامية في حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب جامعات القوات المسلحة.
بيج از همه به سازمان انتظامی کشور ظلم شد.
في أحداث الأيام الأخيرة ظلمت قوى الأمن الداخلي والتعبئة الشعبية والشعب الإيراني أكثر من غيرهم. حادثة وفاة الفتاة الإيرانية كانت مريرة وأدمت قلوبنا، لكن رد الفعل لن يكون بنزول مجموعة إلى الشوارع قبل إجراء التحقيقات. إن أعمال الشغب التي وقعت لم تكن عادية، بل كانت مدبرة وكان مخططا لها من قبل أمريكا والكيان الصهيوني، وساعدهما في ذلك عملاؤهما المأجورون. تقع أعمال شغب في مختلف الدول، لكن هل سبق وأن دافع عنها الرئيس الأمريكي والكونغرس؟ وهل دافعت وسائل الإعلام الغربية والسعودية عن هذه الأعمال أو قدمت لها المساعدات الإلكترونية؟ مسؤولو السلطات الثلاث وخاصة القضاء يتابعون بحرص كامل التحقيق في حادثة وفاة الفتاة للكشف الكامل عن ملابساتها.
ملة إيران بله مظلومة أما قوية.
أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مفاوضات إلغاء الحظر متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار. وقال ناصر كنعاني أن فرصة إحياء الاتفاق النووي ما زالت متوفرة إذا أظهرت واشنطن الإرادة اللازمة، مضيفا أن طهران مصممة على التوصل لاتفاق جيد ومستدام. كما شدد كنعاني على المطالبة بالإفراج عن الأرصدة الإيرانية المجمدة في الخارج، مشيرا إلى حصول تطورات لافتة في المحادثات المستمرة مع كوريا الجنوبية. أكد قائد القوة البرية بقوة حرس الثورة الإسلامية أن قواته استهدفت نحو 40 مقرا للجماعات الانفصالية في منطقة شمال العراق بأكثر من 70 صاروخا وعشرات المسيرات الانتحارية، وأن دقة الإصابة بلغت 99%. وقال العميد محمد باكبور إن هذه المقرات تعود للحزبين الإرهابيين كوملا والديمقراطي اللذين ارتكبا خلال الأعوام الماضية أعمال معادية لإيران. وأضاف أنه تم إبلاغ المسؤولين العراقيين بأن استضافة مقرات هذه المجموعات الإرهابية التي لا تريد بإيران إلا الشر خلاف لمبادئ الجوار والصداقة، وقد وعدوا بإزالتها غير أن تلك الوعود بقيت مجرد كلام. اعتبر قائد القوة البحرية للجيش الإيراني أن الهدف من الحضور العسكري الإيراني في البحار والمياه الحرة هو وإحلال الأمن البحري. وأكد الأدميرال شهرام إيراني وجود 5 مدمرات تابعة للبحرية الإيرانية بشكل متزامن تقوم بمهامها، مضيفا أنه تم إرسال مدمرة أخرى إلى المياه الحرة بهدف توسيع الدبلوماسية البحرية والمشاركة في مناورة مركبة. استشهد المقدم داود عبد الله قائد وحدة النجدة في قوى الأمن الداخلي الإيراني بمدينة ماريوان في محافظة كردستان غربي البلاد على يد مثير الشغب. وكان المقدم عبد الله أصيب بجروح بالغة مساء السبت إثر اشتباك مع مثير الشغب في مدينة ماريوان. هذا وأقيمت صباح اليوم مراسم تشييع الشهيد في مدينة سنندج لينقل إلى مسقط رأسه في خرمابات. أطلقت فعاليات مقدسية دعوات للجماهير الفلسطينية في الضفة والقدس والداخل للرباط في المسجد الأقصى يومي الثلاثاء والأربعاء بغية التصدي لاقتحامات المستوطنين. ولفتت الفعاليات إلى استعدادات عصابات المستوطنين لاقتحام واسع للمسجد والاحتفال بما يسمى بعيد الغفران. واقتحم أكثر من 200 مستوطن بحماية جنود الاحتلال اليوم المسجد الأقصى، وقاموا بممارسات مبتذلة لاستفزاز مشاعر المسلمين، حيث أقدمت مستوطنة على الرقص مع تشغيل موسيقى، في مقام عضو كنيسة الاحتلال سمحة روتمان بنفخ البوق عند السور الشرقي للمسجد الأقصى. اتفقت قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة القومي في السودان على وضع خريطة لإنهاء الانقلاب العسكري واستعادة مسار الحكم المدني عبر التصعيد الجماهيري السلمي. وخلال اجتماع لقيادة الحرية والتغيير شدد المجتمعون على استكمال بناء الجبهة المدنية الديمقراطية الموحدة والإسراع في التوافق على الدستور الانتقالي وبرنامج الحكومة الانتقالية. أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي أن موقف رؤساء السلطات الثلاث موحد، مشيرا إلى أنهم سيقدمون ردا على الطرح الأمريكي حول ترسيم الحدود. وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بوصعب إن الجو كان إيجابي جدا، ولبنان لم يتخلى عن أي جزء من حقوقه ولن يدفع تعويضات للعدو الإسرائيلي. قال السفير الأمريكي السابق لدى الكيان الصهيوني إن الاقتراح بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان ينطوي على تنازلات إسرائيلية كبيرة، وإن حصة لبنان أصبحت 100%. وأضاف ديفيد فريدمان: لقد أمضينا سنوات ونحن نحاول التوسط في صفقة بين إسرائيل ولبنان بشأن حقول الغاز البحرية المتنازع عليها، واقتربنا بشدة من الوصول إلى التقسيم المقترح بين 55-60 للبنان وبين 40-45%، ولم يتخيل أحد أنه سيكون للبنان 100% و0% لكيان الاحتلال. قتل 9 أشخاص على الأقل بينهم موظفون رسميون محليون، وأصيب 10 آخرون خلال هجومين انتحاريين وسط الصومال. وقال قائد الشرطة في المنطقة إن الهجومين اللذين تبنتهما حركة الشباب استخدما في مدينة بلدوين على بعد نحو 300 كيلومتر شمالي العاصمة الصومالية مقديشو. قضت القوات العراقية على عنصر بداعش كان يرتدي حزاما ناسفا، وذلك خلال تدمير أنفاق للإرهابيين في جبال بادوش بمحافظة نينوى. إلى ذلك ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على 6 إرهابيين في كبائن لها بمحافظة نينوى وكركوك وبغداد. وفي محافظة كركوك أيضا فككت قوة من الحشد الشعبي خلية إرهابية كانت تخطط لتنفيذ عملية انتحارية داخل مركز المحافظة، كما ألقت القبض على عنصرين ينتميان للتنظيم الإرهابي. في الختام هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن الأحداث الأخيرة هي مخطط أمريكي صهيوني وأن الشعب الإيراني خرج قويا منها. طهران تؤكد أن مفاوضات إلغاء الحظر متواصلة عن طريق تبادل الرسائل عبر الوسيط الأوروبي وبعض دول الجوار. استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 بنيران الاحتلال في مخيم الجلزون بالضفة الغربية وحماس تتوعد بالرد. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، طاب مساؤكم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. تفضلوا بالبقاء معنا. تستمعون إلى إعادة برنامج دنيا الشباب في الساعة 7:13، موعدكم مع نشرة خبرية جديدة في 8 تماما. صدى المغرب العربي يأتيكم في الساعة 8:12، بعد ذلك يأتيكم من المكتبة الإيرانية. نشرة خبرية جديدة في الساعة 9 تماما، عند 9:15 يأتيكم لقاء مباشر تحت عنوان اليمن التصدي والتحدي وعلى مدى 45 دقيقة. في تمام الساعة 10 يأتيكم صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية لمدة ساعة كاملة. في تمام الساعة 11 حصاد المساء. فضاءات أدبية في الساعة 11:25، يليه وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في تمام الساعة 12 وعلى مدى 50 دقيقة. تستمعون إلى التلاوة المختارة في الساعة 12:57، بعد ذلك يأتيكم أوراق من التراث. أتمنى لكم أحلى الأوقات، دمتم سالمين في أمان الله.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم. آل النبي بطهر الله قد طهروا، بنورهم تستضيء الشمس والقمر عن سائر الخلق، رب الخلق ميزهم، تتلى الصلاة عليهم كلما ذكروا. اللهم صل على محمد وآل محمد، يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في هذا اليوم من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم، نقدم لكم أطيب وأحلى وأجمل تحية عبر برنامجكم دنيا الشباب. أهلا وسهلا بكم أحبتنا في موضوع جديد ومحور جديد مع دنيا الشباب. تكملة لمشوارنا اليوم السبت، اليوم أيضا نتكلم عن الطفولة الفلسطينية في ظل الاحتلال. أيها الأكارم، منذ أن سقطت فلسطين في قبضة الاحتلال بدأ مسلسل لا يتوقف من المعاناة يحاصر الفلسطينيين جراء سياسات سلطات الاحتلال التي استهدفت الشعب الفلسطيني بكل مقدراته ومكوناته وتفاصيله اليومية من خلال جملة من الممارسات التعسفية من قتل وجرح واعتقال وتشريد وإبعاد وإقامة جبرية ومصادرة أراض واستيطان وجدران وحواجز وبوابات واقتحامات وحظر تجول وحصار، والقائمة تطول. لم يكن الطفل الفلسطيني بمعزل عن هذه الإجراءات التعسفية التي تمارسها سلطات الاحتلال، بل كان في مقدمة ضحاياها رغم الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق والقوانين الدولية التي تنص على حقوق الأطفال، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل التي تنادي بحق الطفل بالحياة والحرية والعيش بمستوى ملائم والرعاية الصحية والتعليم والترفيه واللعب والأمن النفسي. ويمكن استعراض بعض الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين والتي تندرج في إطار جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، إلا أن الأبعاد أكثر وأكبر مما نتصورها. وما جلوسنا في هذا الأسبوع إلا احتفاء ومساندة إعلامية للطفولة الفلسطينية في أيام دعم ومساندة الطفولة التي تصادف مع ذكرى استشهاد محمد الدرة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم وطاب اوقاتكم بكل خير. اسمحوا لي ارحب بضيفتي الكريمه دكتوره سندس الاسعد، الباحثه السياسيه من بيروت. دكتوره سندس، السؤال اللي حضرتك هو: برايكم ما هي ضروره الدفاع والمسانده للطفل الفلسطيني وما هي الياتها؟
بالطبع القضيه الفلسطينيه هي من القضايا الاسلاميه البحته، هي قضيه مرتبطه ارتباطا جذريا بهويتنا الاسلاميه وبواقعنا الاسلامي وبواقع الانسانيه، لان القضيه الفلسطينيه او مظلوميه الشعب الفلسطيني هي من المظلوميات التاريخيه التي لا يمكن انكارها ولا يمكن تجاهل هذه المسؤوليه التي تقع على عاتق كل مسلم، وهذا هو ديدن الاسلام. الاسلام دعانا لان نكون ان نتحمل هذه المسؤوليه، ان نكون من المدافعين عن الحق مهما كلف هذا الامر. ولهذا الامر قام الرسول صلى الله عليه وسلم وقام لانقاذ الامه، وكذلك الامام حسين، كل الشخصيات الاسلاميه التاريخيه قامت للدفاع عن قضايا المظلومين. نحن كمسلمين تقع علينا هذه المسؤوليه، تقع علينا مسؤوليه نصف الشعب الفلسطيني بكافه الصور، يعني كلنا من موقعه، كلنا الاعلامي من موقعه، الفنان من موقعه، التربوي من موقعه، رجل الدين من موقعه، كل منا عليه ان يلعب هذا الدور وأن تكون القضية الفلسطينية حاضرة في وجدان أبنائنا في وجدان هذا الجيل القادم، وأن نفشل كل مساعي طمس هذه القضية اليوم حول الاستقبال العالمي حول عدو الصهيوني، طمس هذه القضية عبر تطبيع مع الشعوب وهذه العلاقة التي يستنكرها كل الشعوب الإسلامية تستنكر قامت علاقة مع هذا العدو، ومن يكون هذه العلاقات هو لا يكونها إلا من مقام الضعف الهواء الأنظمة الخليجية التي تهرب الكثير من العدو الصهيوني، هي أنظمة ضعيفة، أنظمة لا تملك زمام أمورها، وهي أنظمة أصلا منفصلة عن شعوبها وتأخذ القرار بمعزل عن إرادة هذه الشعوب. هذه الشعوب التي عبرت في مختلف المحطات عن ضغطها للاعتراف في هذا الكيان النقيض، هذا الكيان الإتعماري الذي لا يمكن أن تكون علاقتنا به طبيعية. إلى مسؤوليتنا أن تكون هذه القضية حاضرة في يوميات حياتنا، في مسؤولياتنا الاجتماعية، ومسؤولياتنا كافة أن تكون هذه القضية حاضرة، أن نقدم كل سبل الدعم، منها الدعم المادي، الدعم المعنوي، الدعم الإعلامي، أن تكون كما ذكرت حاضرة في وجدان أطفالنا، في وجدان هذه الأجيال القادمة، لأن نذكرهم يوميا بأن هناك عدو، هناك جثة، هناك غدة سرطانية تهدد وجودنا، وعلينا واجب استئصال هذه الغدة السرطانية والتخلص من هذا العدو، لأن هو العدو كما ذكرت يشكل خطر وجودي على الهوية الإسلامية، على الهوية الإنسانية وعلى حاضرنا ومستقبلنا.
نعم، كانت معنا دكتورة سندس الأسعد الباحثة السياسية من بيروت، وشكرا جزيلا لكم دكتورة على حضوركم معنا.
نشكر الدكتورة سندس الأسعد الباحثة السياسية من بيروت، ونحيي الأستاذ صلاح الدين القرى الخبير بالشأن الفلسطيني. أهلا وسهلا بك وسلام عليكم. يا أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ صلاح. برأيك يعني ما هي ضرورة أن نتحدث عن آليات الدفاع والمساندة للطفل الفلسطيني؟
الأهمية في ذلك أنه عدم استفراد الاحتلال بالإنسان الفلسطيني ككل وبالطفل الفلسطيني بخاصة، نظرا كما سبق وذكرنا في الحلقة القادمة أنه الاحتلال يستهدف الطفولة الفلسطينية من كافة النواحي، وذكرنا ذلك إما بالنيران مباشرة، ونرى وهناك عدة شهداء على هذا الصعيد، بالإضافة إلى عملية استهدافه على سبيل المعنويات أو المنهج الدراسي. في قضايا المعنويات كمان قلنا سابقا في حلقتنا القادمة أنه بن غوريون قال يعني بالحرف الواحد أنه الكبار يموتون والصغار ينسون. نعم. وهذا ما يعني أن الصهاينة درسوا هذا الموضوع وعرفوا ما معنى مواجهة الصغار. ولذلك علينا متابعة قضايا الطفولة الفلسطينية من الآن إذا أردنا أن تحرر فلسطين. نعم. لأن الاحتلال كما يعمل على إبادة الهوية الفلسطينية أو أكل حقوق أو هضم حقوق الشعب الفلسطيني ككل، علينا بسياسة مواجهة لهذه السياسة التي يمارسها الاحتلال، ومنها عملية التنبه دائما لعملية الناشئة الفلسطينية، وهي قضية كتير مهمة، لأنه كمان يعني الواضح من صيرورة الصراع مع العدو الصهيوني على الأرض ظهر جليا وواضحا ان من خاض انتفاضات، ان من كان في الاعمال يعني لم يرى المواجهه عمليا مع العدو سابقا، او من خاضوا الانتفاضات السابقه كانوا اطفال فلسطين بصراحه. واليوم من نراهم هم الذين يخوضون المواجهه مع العدو الصهيوني على كافه الصعاد، هم من كانوا اطفال الانتفاضه البارحه. علينا معنى عمليه، اذا كنا نتجه عنا وجه عملية تحرير فلسطين، عملين عنا عملية كثير مهمة وأساسية هي بناء ركائز لأرضية تؤسس لعملية الناشئة الفلسطينية منذ اليوم. وكل جيل كما ذكر وكل وكما هو واضح في عملية الصراع وديمومة الصراع، إنه كل جيل يسلم جيل آخر لعملية لنصل إلى طريق التحرير.
أكيد.
وهي الأهمية، وهذا يشكل أهمية دائما بالانتباه إلى مسألة الناشئة الفلسطينية والطفولة الفلسطينية. فطفولة اليوم هي التي تخوض الصراع غدا، كما كانت الطفولة البارحة هي التي تخوض صراع اليوم.
نعم أحسنتم.
طيب. وكما يعني في المواجهة في مواجهتنا الآن وهو العدو الصهيوني، يعني ما نخوض الصراع نحن اليوم مع الصهاينة الذين كانوا أطفالنا البارحة.
أي أكيد.
يعني نقول أكيد نعم. نخوض الصراع مع الجيل الثاني ولا الجيل الثالث ضمن هذا الكيان نحن.
أحسنتم. المؤسسات المساندة لحقوق الطفل في العالم أو حتى في داخل البلاد العربية، هل كانت فاعلة في توظيف هذا الملف؟ وإذا كان إخفاقا هناك ما هي ما هي أسباب هذا الإخفاق؟
مسألة كثير مهمة. هذه المؤسسات هي فعلا مؤسسة الطفولة الدولية، يعني على صعيد الأمم المتحدة هناك مؤسسة الطفولة الدولية وهي التي تراقب، أن هناك مؤسسة أوتشا هي تراقب أيضا، والمؤسسات العربية التي تعنى بالطفولة كذلك، هناك المؤسسات الفلسطينية.
نعم.
المسائل يقف عمل هذه المؤسسات على عملية إحصاءات تجريها على الأرض، إنه هناك مثلا طفل هنا جرح، طفل هنا تم تعذيبه، طفل هنا يتعرض لإهانة داخل السجون.
نعم.
هي عملية مجرد عمليات إحصاءات تقدم إلى المنظمات الدولية، ولكن هل فعاليات المنظمات الدولية أو مكانة المنظمات الدولية قادرة على اتخاذ قرار بشأن أنه تعاقب عليه العدو بشأن ممارساته القائمة مع العدو الصهيوني؟ الأمر بعيد كل البعد عنها، لأنه تم السؤال إلى مندوبة الصليب الأحمر في ضمن الأراضي المحتلة سميرة زقوت، قالت بالحرف الواحد أنه نحن نتابع علينا أن نرعى مثلا مسائل الأسر، مسائل الطفول الفلسطيني ضمن السجون أو خارج السجون أو ما يقوم به العدو الصهيوني وتعرض للأسر والسجون، نتابع عمليا، ولكن ليس من مسؤوليات الصليب الأحمر أن يتخذ أي قرار عملي يحكم فيه الاحتلال. يعني يتوجه هذا القرار إلى نافذ على الأرض، يقوم مجرد أنه قرار كتوصي تقدم إلى المنظمات الدولية.
طيب أساسا هل يسمح بإجراء إحصاءات بالنسبة لما يجري في سجون الاحتلال؟ هل يسمح بهذا الشيء؟
الصليب الأحمر يتدخل دائما أو غير منظمات حقوقية تتدخل دائما، حتى الأوروبيين تدخلوا بالموضوع عدة مرات. يعني في المسألة أنه الصليب الاحتلال يمنع دائما عملية إجراء إحصائيات بطريقة سهلة، ولكن لا يقدر على المنع بتاتا. ولكن المسألة مش أنه العملية قائمة على مسألة إحصاء، أنه والله في 35 طفل استشهدوا من أول السنة لليوم.
طيب.
من أول هذا العام إلى اليوم
2022.
ماذا فعلت مثلا الإحصاءات هذه؟ يعني الموضوع أنه لا تقف على قصة الإحصاءات. الرد العملي أو القرار الدولي الذي من خلال قانون روما يحكم بالمادة واحد، بقانون روما يحكم الاحتلال على أنه احتلال وعليه أن عدم التعرض للطفولة أو للأسرى الفلسطيني أو للإنسان الفلسطيني على الأرض. هذا القانون الذي يحترم في كل أرجاء العالم لا يحترم، كل ما يتعلق بالإنسان الفلسطيني لا يطبق على الأرض بتاتا، نظرا لمعادلة دولية تتحكم بالصراع على الصعيد الفلسطيني، في صراع أبناء أهلنا في فلسطين أو صراعنا مع العدو الصهيوني، تمنع أي شيء يطال أو يمس في الكيان الصهيوني على مستوى المحافل الدولية. والذي كان مجرم البارحة جلعاد إردان الذي كان مجرما وطلع قانون ضد الأسرى اليوم في الأمم المتحدة وله مكانته في الأمم المتحدة. يعني علينا أن لا نتوقع من هذه المؤسسات, عندها قدرة محدودة, هذه المؤسسات عندها قدرة محدودة, ولكن علينا أن لا نضع أمال في المؤسسات الدولية بشأن صراعنا مع العدو الصهيوني. علينا القرار الوحيد أنه هذه الناشئة أن نبنيها على أرضية أن المواجهة صعبة مع العدو الصهيوني, وعملية حسمها ليست بالطرق التي تمر عبر المحافل الدولية. هذا علينا شيء أن نفهم ويكون واضح أمامنا وأمام الجميع.
أكيد أكيد. أستاذ صلاح الدين القرى, لو سمحت نأخذ استراحة مع فقرة من فقرات البرنامج ونعود إن شاء الله.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام, أيها الشباب, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, نحييكم بأجمل تحية, أهلا ومرحبا بكم. تقول الدكتورة وفاء أبو موسى, المستشارة النفسية والحاصلة على الدكتوراه في الدعم النفسي للأطفال, في حوار لها مع الجزيرة نت, إن أهلنا في غزة يحكون لنا قصصا تربطنا بمدينة الملائكة, ويقولون لنا أسباب عيشنا في المخيمات وليس في بيوتنا الحقيقية في مدن فلسطين, حيفا وعكا ويافا. يرون لنا كيف هجر جدودنا في عام 1948, أهلنا يرضعوننا القضية الفلسطينية صغارا, وهذا ما يجعلنا مختلفين عن الآخرين كبارا. وتوضح وفاء أن أطفال العالم يتعلمون التاريخ من الكتب في المدارس, يدرسون منهاجا على الورق, لكن أطفال فلسطين يعيشون تاريخ بلدهم لحظة بلحظة, يعيشون جميع أنواع العدوان عليهم وعلى طبيعة الحياة التي يعيشونها. وتؤكد أن الحصار المتواصل والأزمات المتكررة تخلق منهم أطفالا يحملون المسؤولية ولديهم هدف واضح, يساند بعضهم بعضا ليصيروا أقوياء, ومع ذلك فهم يحملون في قلبهم جرحا كبيرا لوطنهم. وتقول وفاء إن حياة الحرب تضيف إلى أطفال غزة جزءا لا يعرفه أطفال العالم الآخرون, وهذا يجعلهم واعين ربما حينما تنتصر فلسطين ستكون نهاية قصة كفاحهم الطويلة. وتضيف: نحن نصاب بالهلع والخوف نتيجة القصف, وهي مشاعر طبيعية, نحن لسنا حديدا, نحن نتألم كالآخرين, ولكن لدينا قوة المواجهة والصبر على المصيبة والتعاطف والمساندة الاجتماعية مع بعضنا. الأهم أننا ننسى كل مشاكلنا الخاصة في حالة العدوان والحرب, ونوحد صفوفنا وهدفنا على العدو. نعم أحبتنا الأفاضل, أستاذ صلاح لو سمحت نستمع إلى بصمتين صوتيتين وصلتنا عبر الواتساب, وننتقل إليك إن شاء الله. البصمة الأولى من الحاج حسن من لبنان, نستمع إليها.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إن جرائم العدو الإسرائيلي لأطفال فلسطين ومن قبل أطفال لبنان وأطفال الأمة العربية والإسلامية جريمة جديدة تضاف لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد أطفال فلسطين أبرياء. وعن ملابسات الجريمة كشف سليمان أنها بدأت عندما كان جنود الاحتلال يطاردون عددا من الأطفال الفلسطينيين القادمين من مدارسهم. وما إن شاهد جنديان من جنود الاحتلال ابنه حتى طاردوه وقاموا بمحاصرته في الفناء الخلفي للبيت، لكنه أصيب بسكتة قلبية جراء الهلع والرعب، واتهم ياسر سليمان والد الطفل الفلسطيني الشهيد ريان سليمان جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة قتل ابنه مع سبق الإصرار والترصد عقب مطاردته من قبل اثنين من جنود العدو الإسرائيلي المحتل.
أنا أشكر الحاج حسن من لبنان على هذه المشاركة، لكن السيد كاظم أنا أعتذر، البصمة الثانية نتركها في فقرة أخرى من البرنامج إن شاء الله، وننتقل إلى ضيفنا الكريم داخل الاستوديو الأستاذ صلاح الدين القرى الباحث بالشأن الفلسطيني. أستاذ صلاح، مع طول هذه كل هذه السنوات التي نعرفها عن حضرتك، يعني شيء اللي أنا عارفه حدود 30 سنة وأنت
أكثر
في أكثر من 30 سنة. الله يعطيك الصحة والعافية مع كل هذه النشاطات التي لديك. الآن خبرنا أستاذ صلاح، طبعا نشاطاتك أكثرها هي حول الشأن الفلسطيني، ما هي آخر أخبار فلسطين الآن؟
الآن هناك مواجهات شمال رام الله، هناك شهيدين وجريح، وما زالت مواجهات مستمرة في مخيم الجلزون، وما زالت مواجهات مستمرة على الأرض.
اليوم
هذا آخر حدث صادر، ولكن كان البارحة كان في عملية، يعني نقدر نأخذ عملية الأقصى كان لها، احتلت كتير أدوار هناك، مواجهات الفلسطينيين يتهيئون للأيام القادمة لحتى 10 أكتوبر بمسألة رأس الأعياد العبرية. عندهم اليهود يدعون إلى نفخ البوق داخل سور المسجد الأقصى وتقديم القرابين التلمودية داخل الأقصى، وهناك حشد من قبل الفلسطينيين لمواجهة هذه الممارسات على حماية الأقصى والمرابطة في الأقصى.
طيب نعود إلى قضية الطفولة في فلسطين، وسؤالنا من حضرتك بأنه عالميا وعبر التأكيد على قوانين حقوق الطفولة، كيف يمكن توظيف حالة الطفولة في فلسطين والمأساة التي يعيشها
بشأن الطفولة الفلسطيني؟ بشأن الطفولة الفلسطينية بشأن الطفولة الفلسطينية على هذه المنظمات أو التجمعات التي تهتم بشأن الطفولة الفلسطينية في الداخل الفلسطيني، أن تدفع، يعني أن تدفع الأسط هذه الإحصاءات أو هذه المتابعة التي تقوم بها على الأرض توثيقها وتقديمها إلى الأمم المتحدة. يجب أن يكون هناك جهد رسمي، ليس هناك جهد حقوقي كما تقوم فيه هذه المنظمات الحقوقية. يجب أن يكون هناك جهد رسمي من قبل السلطة الفلسطينية يعني قادرة على الدفع بهذه عمليات التوثيق أو بعمليات التوثيق إلى منابر الأمم المتحدة أو إلى محكمة العدل الدولية ليتم ملاحقة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكب بحق الطفل الفلسطيني أو الإنسان الفلسطيني ككل. هناك كان عمليات، كان عدة مؤتمرات على صعيد هذه المنظمات أو التجمعات الحقوقية داخل فلسطين على هذا الصعيد، توصلوا إلى وضع إطار خطة للدفع بالوثائق اللي بيجمعوها بحق التي مثلا الوثائق التي تم تجميعها بشأن الممارسات التعسفية التي يقوم بها الاحتلال بحق الطفولة الفلسطينية وإرسالها إلى الأمم المتحدة. ولكن دائما هناك سد مانع على صعيد الأمم المتحدة، خاصة بما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني. ونذكر ذلك عندما قامت فتو بن سودة من مسؤولة منظمة العدل الدولية عندما رفعت الصوت أنه علينا أن الجرائم التي يقوم فيها العدو الصهيوني إن على صعيد غزة أو على صعيد الضفة الغربية التي تقوم بها قوات الاحتلال أن يقدم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى المحاكمة الدولية، تم تحييد فاتو بن سودة عن منصبها وألحق جاء بإنسان بصراحة بالاسم ما استحضرني ولكن من أصول باكستانية، هو من أصول باكستانية ولكن بعيد كل البعد أن يقف يعني أو يدافع عن الحق
عن الشعب الفلسطيني. نعم أكيد. طيب أستاذ صلاح لو سمحت، يقال بأن لقد شكلت عمليات استهداف الأطفال الفلسطينيين وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية واعتمدت على أعلى المستويات، ما يفسر ارتفاع عدد الشهداء الأطفال، حيث وثقت المؤسسات الحقوقية للدفاع عن الأطفال في فلسطين استشهاد 2094 طفلا على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2000. مع بدء انتفاضة الأقصى حتى آذار 2019، يعني هذا الرقم حتى 2019 وليس إلى 2022. منهم 546 طفلا فلسطينيا خلال 2014، معظمهم ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بما في ذلك جريمة إحراق وقتل الطفل المقدسي محمد أبو خضير بعد أن اختطفه المستوطنون وجريمة إخراق عائلة دوابشة في داخل منزلهم قرية دوما جنوب مدينة نابلس وقصف طائرة إسرائيلية دون طيار لثلاثة أطفال وهم خالد بسام محمود سعيد 13 عاما.
والدهم تقدم لمحكمة العدل الدولية على فكرة وكان في ما زالت قضيتهم فعالة على صعيد المحاكم الدولية ولكن حتى الآن لم تنتهي حتى الآن قضيتهم شغالة.
وذكرت أسماءهم، واحد خالد بسام 13 عاما، عبد الحميد محمد عبد العزيز 13 عاما، محمد إبراهيم أيضا 13 عاما، وذلك بصاروخ شمال شرق مدينة خان يونس ما أدى إلى استشهادهم. هذا يعد جريمة حرب يجب أن تعاقب عليها إسرائيل. نستمع إلى أصواتكم أحبتنا الكرام وإلى مشاركاتكم المسجلة ونعود إليكم بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، الأخوة الأطايب الأكارم في إذاعة طهران العربية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أشكركم هذا البرنامج الذي حقيقة يحمل سمة إنسانية تجاه الطفل الفلسطيني وتجاه الأطفال الذين يعانون الظلم في بقاع الأرض من الظالمين. صوتكم دائما حقيقة يدافع عن المستضعفين، كما جاء في خطاب السيد الإمام الخميني رحمة الله عليه في خطاباته. أتذكر دائما عندما كنت أتابع خطاباته دائما يقول يا أيها المستضعفون في العالم، لا يخصص فئة دون فئة في خطابه، إنما يدل هذا الخطاب حقيقة على الروح الكبيرة، الروح السامية التي لا تحصر فئة دون فئة من أبناء الإنسانية في بقاع الأرض. موضوع الطفل الفلسطيني الذي يحاصر بحصار متواصل كما تفضلتم والأزمات المتكررة، هاي لا تنم على من الإنسانية وعلى الإنسانية تجاه الأطفال وعلى الأهالي في فلسطين وفي الدول الإسلامية أينما حلوا. الإنسانية حقيقة، فطرة الإنسان لا تدلل على هذه المعاني المقيتة، بل تدلل إذا كان حقيقة الإنسان عنده ضمير حي وخواطر وجوارح وجوانح حية، إنما تبعث السلام كل أبناء الأرض وبكل الأعمار. أدعو كل من يستمع إلى صوتي وكل أصوات أحرار العالم أن يجبوا مثل هكذا تصرفات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بخصوص المحور، أود أن أقول أن الشعب الفلسطيني هو أكثر الشعوب التي مرت بمعاناة مستمرة بسبب الاحتلال الصهيوني. طبعا وهذه المعاناة أثرت على الطفل الفلسطيني الذي أصبح ضحية للمعاناة التي خلفها الاحتلال. فالكثير منا يعرف أن الأطفال الفلسطينيين هم يعانون من الظلم وكذلك حرمانهم من حياة الطفولة التي يجب أن يعيشوها ويتمتعوا بها، ولكن للأسف نجد المعاناة لا تنتهي وما زالت مستمرة. فهنا ينبغي أن ندعمهم ونقف معهم من كافة الجوانب، سواء بالكلمة أو الدفاع عنهم بكل ما لدينا من أمور يعني تتاح لنا، لأن الاحتلال لن يرحمهم، فلا بد من دعمهم بردع ما يقوم به الاحتلال من ظلم. وعلى كل إنسان لديه إنسانية أن يقف مع الشعب الفلسطيني والطفل الفلسطيني بالذات، لأن الأطفال إذا لم يدعموا سوف يكونوا ضحايا العدوان وضحايا الظلم الذي يمارسه الاحتلال تجاههم. طبعا وليفهم العالم أن أمريكا هي أيضا مشتركة مع إسرائيل بظلم الطفل الفلسطيني، فينبغي على حكام العرب أن لا يقفوا مع المؤامرات الإسرائيلية التي ظلمت وما زالت تظلم الشعب الفلسطيني. وشكرا عبر الموسوي من العراق.
طيب أحييكم أطيب تحية أحبتي الكرام، وأحيي ضيف الكريم الأستاذ صلاح الدين القرى. مع كل الكلام الذي تحدثت عنه أستاذ صلاح، هل يعني بإمكاننا أن نقول بأنه كل هذه المواجهات التي تحدث في فلسطين هل هي يعني تكون همجية غير مدروسة أم لا، أنها موجهة يعني يعني معتمدين ومتقصدين
في مسألة هنا، أنه الممارسات التي يقوم بها الاحتلال كما يعني سبقا تاريخيا معروف أنهم يستهدفون الطفولة الفلسطينية. يعني جزء من ممارساتهم أو جزء كبير من ممارساتهم مدروس. مدروس نظرا لعملية أنه عندما يضع الإنسان ضمن فكره الاستراتيجي أو استراتيجيته أنه هذا الإنسان غدا سيحمل الصراع ضد الكيان أو يحمل يعني يحمل البندقية أو يحمل أداة لمواجهة وجوده هنا، أبدأ في التعامل معه لا. على أساس حضر الأرضية على أساس أنه سيكون هناك معه مواجهة. وهذه مسألة كثير مهمة اشتغل عليها الإسرائيلي، ونرى اليوم أنه
طيب لماذا تقولون يعني جزء منها يكون يعني مدروس؟ لماذا لا تقولون بأنه كل الخطة تكون مدروسة؟
لأنه في الجزء الثاني الذي كما ذكرت أنه كانت همجية هي ممارسات المستوطنين. يعني ممارسات الشرطة والجيش ممارسات مدروسة. أنه عندما يصدر الأمر لأي عسكري إنزال شخص والله شخصين اليوم لازم تصفيتهم. يعني مسألة مدروسة مش مسألة اعتباطية. ولكن عندما يهاجم
طريقة مواجهتهم هي غير مدروسة.
لا، طريقة المواجهة مدروسة. طريقة المواجهة مدروسة. عندما يقول لك إنسان الكبار يموتون والصغار ينسون يعني مسألة مدروسة
مخطط لها.
كما عندما يتناول المناهج المدرسية ليس قضية تناول استهداف الإنسان الفلسطيني أو الطفل الفلسطيني بالنيران على الأقل على الأرض فقط، ليست هناك تتوقف على هذا الأمر. لا، هناك مسألة استهداف المناهج الفلسطيني، مثلا منهاج المدارس الفلسطينية بالقدس. عندما يقول يقوم الإسرائيلي أو وزارة التربية داخل الكيان بفرض منهاجها على المناهج الفلسطينية على المدارس الفلسطينية بالقدس، معناتها الطفل الفلسطيني هو المستهدف على كافة المستويات، والجزء الأساسي منه هو الجزء الثقافي أو الجزء الدراسي اللي بيتابعها فيه. إنه قضية الوطنية اللي يقرأها بكتب اليوم كانت صارت ممنوعة عليه، يعني عليه أن لا يقول فلسطين، لا يذكر فلسطين، لا يذكر العالم الفلسطيني، لا يقول القدس جزء مثلا عاصمة دولة فلسطين، عليه أن يعني محرم عليه كل هالقصص. وللأسف كمان أنه منظمة الأنر ومنظمة الأورا حاولت الدخول على هذا الصعيد، حاولت الدخول على هذا الصعيد أنه تلغي كل التوجهات الوطنية منهج الدراسة الذي يعطي للأطفال الفلسطينيين في مدارس الأونروا. ولكن تم توقيف هذا المشروع هذا أو تحييد هذا المشروع آنيا، بينما على صعيد المدارس داخل أراضي 48 مثلا تم حشو المنهج، يعني ما زالت القضية الفلسطينية تتناول بشكل جزء كتير بس، ولكن على صعيد القدس معركتها اليوم. يعني أهالي الطلاب المقدسيين ينزلون في الشوارع يتظاهرون منعا لوزارة التربية داخل الكيان أو وزارة التعليم داخل الكيان أن تتمكن بفرض منهجها على صعيد المناهج المدارس المقدسية أو المدارس الفلسطينية في القدس. وذلك لأهمية كبيرة أنه هذه معركتهم وهذه شخصيتهم وهذا هو الوجود المقدسي في مدينة القدس، وإلا تماما الهوية الفلسطينية ستلغى على صعيد القدس لو تمكن العدو من تثبيت منهجه على صعيد مدارس القدس.
طيب مع يعني برأيك أستاذ صلاح بأنه ما هي الأثار النفسية والتربوية والاجتماعية التي تترتب على جيل الأطفال واليافعين عبر كل هذه الانتهاكات والهجوم؟
يعني أمامنا الطفل أحمد مناصر اليوم الذي هو أسير في سجون الاحتلال. سبق وذكرت أنه اعتقل في عمر 13 واليوم يبلغ من العمر 30 سنة. اليوم 20 سنة مش عفوا 20 سنة. واليوم تطالب حتى المنظمات الدولية تطالب بإطلاق سراحه، إلى جانب كان هناك عدة مرافعات أمام المحاكم تطالب بإطلاق سراحه، ولكن حتى الآن العدو لم يطلق سراحه وهو في حالة نفسية كتير كتير يعني انصدم منها، خاصة وأنه وقع في الأسر كان معاه ابن أحد أقربائه كمان في ذات العمر في 13 أو 12 سنة قتل أمامه، يعني قتل بالرصاص أمامه، وما زالت هذه المسألة
عالقة
في ذهنه وما زال يعني يعاني منها. حتى عملية التحقيق معه ظهرت في عدة أفلام، يعني هناك مقاطع فيديو بس عدد من القنوات عن عملية التحقيق معه، كانت عملية تعذيب نفسي من قبل المحققين الإسرائيليين. حتى ما زالت يعني القصص التي تروى عملية التحقيق مع الأطفال الفلسطينيين داخل السجون الفلسطينية أنه يوقظ من النوم، يتم إيقاظه من النوم ليلا بيكون نام، يتم إيقاظه داخل الزنزانة وتبدأ عملية التحقيق معه، وهو ما تترك حتى عمليات الاعتقال التي تتم جانب قوات العدو بحق الأطفال الفلسطينيين. مثلا كمان سبق وذكرت بالحلقة القادمة أنه عملية المداهمة البيوت ليلا تتم حتى الساعة 8 ليلا. بعد ذلك هناك أمر خاص من المدعي العام هو الذي يصدر الأمر أنه يحق للقوات الجيش أو قوات الشرطة أن تقتحم هذا البيت لأنه أمر فوق العادي، ولكن الطفل الفلسطيني حتى أصبح إنسان فوق العادي في عملية أنه يتم اقتحام بيته الساعة 11 الساعة 12 بالليل ويتم اعتقاله، يأخذ من حضن أمه حتى يتم اعتقاله، وهذا ما يترك أثار نفسية على الطفل الفلسطيني يحملها معه طول حياته
نعم. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ صلاح الدين القرى الباحث بالشأن الفلسطيني على هذه الفرصة التي أتحتها لنا يوم السبت واليوم أيضا، ونتمنى لك الموافقية إن شاء الله. شكرا جزيلا على حضورك. شكرا.
وستجمعنا فيك صلاة الفجر مع التحرير.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوكي أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة.
نعم، أما مشاركة الحاج الدكتور ياسر الحسيني من كربلاء من العراق، نستمع إليها هذه المشاركة الصوتية.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، تحية طيبة لكم. الطفل الفلسطيني حقيقة مر بأزمات تلو الأزمات ليس بسنة أو سنتين أو ثلاثة أو عشر، أجيال بكاملها كان الطفل الفلسطيني يقع تحت مطرقة العذاب والتعذيب من قبل الإسرائيليين وغير الإسرائيليين، ابتداء من مخيمات اللجوء في عام 48 وتهجيرهم من أراضيهم وأخذ أموالهم بالقوة والعنوة وأراضيهم كذلك طبعا يعني، وبعد مرحلة تقسيم عام 48 مرورا بنكبة عام 1967 وانهيار الضفة الغربية وقطاع غزة بيد الإسرائيليين، أي أخذ ما تبقى من الأراضي الفلسطينية في تلك الفترة بنسبة 22% بيد الإسرائيليين عندما سقطت بعد نكبة حزيران عام 67، مرورا بالعذاب الذي رأوه في مخيمات اللاجئين آنذاك في فترة السبعينيات في مجزرة تل الزعتر، تلك المجزرة المرعبة التي حصلت بهم وتم سحق وقتل أكثر من 5,000 إلى 7,000 فلسطيني في يوم واحد طبعا آنذاك، مذبحة تل الزعتر ومجزرة الصفرة وغيرها من النكبات التي مرت عليهم. فحقيقة تحت هذه المطارق التي نشأ طفل معذب متعب نفسيا من كثرة الجراح ومثخن بهذه الجراح، جراح الغربة والأسى وهضم الحقوق وانهيار الكرامات بالذات على أيدي هذه الدول من الإمبريالية والصهيونية العالمية وعملائهم الباقي. شكرا جزيلا.
دكتور ياسر الحسيني من كربلاء، أشكرك جزيل الشكر. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة أحبتنا الكرام، نشكركم على طيب الاستماع والإصغاء للبرنامج، وانتظرونا في أسابيع قادمة بإذن تعالى مع مواضيع قادمة بإذن تعالى ومحاور أخرى إن شاء الله. شكرا لكم أحبتي وإلى اللقاء.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي، إلهي وعفرت ذلا جبيني إليك ولونت حبك في دمعتي، أحن إليك حنين اشتياق، أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. طبعت كتابك وسط الفؤاد، طبعت كتابك وسط الفؤاد، فؤاد
وحسن جمالك في مقلتي أراك 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 ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة أراك أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة فإني فقير